العاشرة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته. حصاد المساء يصحبكم فيه خالد العبدالله، واستهله بالعناوين الرئيسية. الجيش الإيراني يجري المرحلة الأساسية من مناورات ذو الفقار في سواحل مكران جنوب شرقي البلاد. الخارجية الإيرانية تدين محاولة اغتيال الكاظمي وتؤكد دعمها المستمر لأمن واستقرار العراق. وتواصل ردود الأفعال الدولية المنددة بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي بطائرات مسيرة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. نفذ مشاة البحرية ومغاوير القوة البرية بالجيش الإيراني المرحلة الأساسية من مناورات ذو الفقار 1400 التي انطلقت صباح اليوم في سواحل مكران جنوب شرقي البلاد، وذلك بشن هجمات مفاجئة على الوحدات العائمة للقوات المهاجمة المعادية الافتراضية. وتم تنفيذ العملية المشتركة بواسطة هجوم القوات المحمولة جوا من قبل مشاة البحرية ومغاوير القوة البرية على سواحل العدو لنشر القوات والمعدات والتقدم نحو المنطقة المحددة سلفا. أكد قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني أن مناورات ذو الفقار 1400 البرمائية تمتد من شرق مضيق هرمز وبحر عمان وتصل إلى شمال المحيط الهندي. وأضاف الأدميرال إيراني أن قوات الجيش تدربت على تنفيذ سيناريوهات تكتيكية هجومية ودفاعية لحماية الحدود البحرية للبلاد، مؤكدا أن أمن واستقرار المنطقة يجب أن يحصل بتعاون دولها، وعلى البلدان الأخرى أن تذهب وتفكر بأمنها الداخلي. بدوره أعلن متحدث المناورات الأدميرال محمود موسوي تدمير أهداف عائمة بصواريخ مطورة مضادة للسفن بواسطة مقاتلات من طراز F-4. وحول مناورات ذو الفقار التي يجريها الجيش الإيراني جنوبي البلاد، تابعوا هذا التقرير.
تدريبات للقوات الخاصة وقوات المشاة على التصدي لأي محاولة تسلل عسكري قد تقوم به أي قوات معادية للأراضي الإيرانية.
اليوم الأول من مناورات ذو الفقار 1400 للجيش الإيراني، مناورات تمتد من شرق مضيق هرمز وبحر عمان لتصل إلى مدار 10 درجات في شمال المحيط الهندي. قوات الجيش تدربت على تنفيذ سيناريوهات تكتيكية هجومية ودفاعية، الهدف منها حماية الحدود البحرية للبلاد.
إن أهمية هذه المناورات تكمن في التنسيق بين القوات المشاركة واستخدام المعدات التي حصلنا عليها وتحديثها واختبار فعاليتها في الميدان ونقل التجارب للشباب والتدرب على خطط مختلفة حسب الظروف التي تمر بها المنطقة، لنؤكد أن أمن واستقرار المنطقة يجب أن يكون نتيجة تعاون دولها، وعلى الدول الأخرى أن تذهب وتفكر بأمنها الداخلي.
مرحلة من المناورات نفذت فيها ألوية المشاة البحرية والقوات الخاصة عمليات تحاكي فيها ردع أي هجوم بحري بقطع بحرية. عامل المباغتة وسرعة الهجوم والسيطرة كانت أساس عمل القوات الإيرانية. التدرب على الحرب الإلكترونية كانت محورا مهما في هذه المرحلة من المناورات، فيما تم استعمال الطائرات المسيرة من نوع أبابيل 3 الاستكشافية ومسيرات بصير وصادق ومهاجر وسيمورغ وكافة أنواع الطائرات الاستكشافية الأخرى بما فيها طائرات P-3F وRF-4 والتي أنجزت مهامها بنجاح تام. قوات الدفاع الجوي كانت حاضرة في المناورات باستعمال منظومة 15 من خرداد، حيث دمرت أهداف العدو بدقة، وبعدها تم إنجاز عملية رصد ومطاردة جوية عبر مسيرة كرار، وتم القيام بعمليات بعيدة المدى لمسيرة سيمورغ لتدمير الأهداف البحرية. وخلال هذه المرحلة أطلق صاروخ جو بحر لاستهداف أهداف بحرية متحركة من قبل مقاتلات فانتوم، إضافة إلى تدمير أهداف عائمة بواسطة مسيرات أبابيل.
عبر وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان لنظيره العراقي فؤاد حسين عن سروره لنجاة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من محاولة الاغتيال. وفي اتصال هاتفي مع الوزير العراقي وصف عبد اللهيان مثل هذه الأحداث بأنها ضد استقرار وأمن العراق الصديق، والتي يقوم بها مضمرو السوء للعراق بغية تعكير الهدوء في هذا البلد. بدوره قدم فؤاد حسين شكره للرئيس الإيراني ووزير الخارجية على اهتمامهما بالموضوع، مؤكدا عدم إصابة أي أحد بهذا الاعتداء. وكان متحدث الخارجية الإيرانية دانا محاولة الاغتيال مؤكدا موقف إيران الثابت والمستمر في دعم أمني واستقرار العراق. تتواصل ردود الأفعال الدولية المنددة بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بطائرات مسيرة. ودان حزب الله اللبناني بأشد العبارات هذا الهجوم الغادر، ودعا لتحقيق دقيق لكشف ملابسات الاعتداء، كما حث على معالجة الخلافات السياسية بالحكمة والحوار وقطع الطريق على كل من يريد إسقاط العراق خدمة لمشاريع الأعداء. واستنكرت سوريا بشدة هذا الاعتداء وأكدت وقوفها مع العراق ضد الإرهاب، فيما أكد مجلس التعاون بالخليج الفارسي أن أمن العراق من أمنه، بينما دعا الرئيس المصري القوى العراقية للتهدئة ونبذ العنف. كما استنكرت فرنسا الحادث، وأعلنت بريطانيا وقوفها مع الحكومة العراقية رفضا لما أسمته العنف السياسي. أصدرت الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة العراقية بيانا أدانت فيه محاولة استهداف منزل رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي بطائرات مسيرة. وقالت الهيئة إن هذا العمل يتسق مع حرصنا في بناء الدولة العراقية منذ سقوط الدكتاتورية عام 2003 إلى الآن، داعيا لتشكيل لجنة فنية بمشاركة الحزب الشعبي للتحقيق بهذا الحدث وإعلان النتائج. كما حذرت من وجود مسلسل يحتوي مزيدا من هذه الأفعال بهدف إرباك الشارع العراقي وتمشية نتائج الانتخابات المزورة للانتقاب العراق إلى مراحل خطيرة في مستقبله السياسي والاقتصادي والأمني. أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق عن تغطية سماء بغداد من قبل طيران الجيش، وأكدت نشر قوات الأمن في شوارع العاصمة أثر محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بطائرات مسيرة استهدفت منزله دون وقوع أي إصابات. من جانبه أكد المجلس الوزاري للأمن الوطني أنه سيعمل بثبات الكشف عن المتورطين بالاعتداء الذي يعد استهدافا خطيرا للدولة العراقية على يد الجماعات المسلحة. وكان متحدث القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى الرسول قد أعلن فتح تحقيق لمعرفة مكان انطلاق الطائرات المسيرة المفخخة، فيما أكدت الداخلية العراقية أن العملية نفذت بثلاث طائرات مسيرة. وحول ردود الأفعال المحلية والدولية على محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، نستمع للتقرير التالي.
ردود فعل مختلفة داخلية وخارجية على محاولة الاغتيال الفاشلة بطائرة مسيرة مفخخة والتي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. الرئيس العراقي برهم صالح ندد بالاعتداء ورأى فيه تجاوزا خطيرا وجريمة نكراء بحق العراق، مشددا على أن الحكومة لن تقبل بجر البلد إلى الفوضى والانقلاب على نظامه الدستوري. زعيم التيار الصدري السيد مقتدر الصدر قال إن هذا العمل يعد استهدافا واضحا للعراقي وشعبه ويرمي للعودة بالبلاد إلى حالة الفوضى والعنف والإرهاب. رئيس منطقة كردستان العراق نجرفان بارزاني استنكر محاولة الاغتيال واعتبره تطورا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار في البلاد. الأمين العام لعصائب أهل الحق في العراق الشيخ قيصر خزعلي دان الاستهداف ودعا إلى ضرورة التحقق من الانفجار في منزل الكاظمي. المسؤول الأمني لكتائب حزب الله أبو بكر العسكري قال إن عملية الاغتيال لعبة لا يمكن تصديقها وإن ممارسة دور الضحية أصبح من الأساليب البالية.
بالتأكيد أن هذه المسرحية التي رسمت فصولها في دهاليز المخابرات الأمريكية، وكان الكاظمي أحد منفذي هذه المسرحية، كانت لها أهداف واضحة.
رئيس الوزراء العراقي الأسبق نور المالكي اعتبر استهداف منزل الكاظمي عمل مرفوض ومدان وتصعيد في الوضع الأمني. زعيم تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم قال إن هذا العمل من شأنه تهزيم المواقف وتعريض هيبة الدولة للخطر، فيما دان زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي الاعتداء ودعا إلى الحذر من خلط الأوراق. بعثت الأمم المتحدة يونامي دعت إلى عدم السماح للإرهاب والعنف والأفعال غير القانونية بتقويض استقرار العراق وانحراف العملية الديمقراطية. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني قال إن محاولة اغتيال الكاظمي فتنة جديدة يجب التحري عنها في مراكز الفكر الأجنبية. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس قال إن هذا العمل المدان كان موجها إلى قلب الدولة العراقية واعتبر الهجوم عملا إرهابيا واضحا. كما دان عملية الاغتيال الفاشلة أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والرئيس اللبناني العماد ميشيل عون والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ودول مجلس التعاون.
كشفت مفوضية الانتخابات العراقية انتهاء عملية العد والفرز اليدوي لملاحق الطعون، وقال عضو المفوضية العراقية عماد جميل إن عملية العد والفرز انتهت اليوم بعد إعادة فرز أصوات أكثر من 500 محطة في محافظة البصرة، مبينا أن الطعون سترفع للهيئة القضائية للنظر بها. وأضاف جميل أن مفوضية الانتخابات تعلن الأسماء النهائية للفائزين بمقاعد البرلمان بعد مصادقة الهيئة القضائية على النتائج، موضحا أن الموعد النهائي لعرض النتائج لا يخضع لوقت محدد وهو مستمر لغاية انتهاء الطعون. وأشار إلى أن رئيس الجمهورية سيدعو مجلس النواب العراقي بعد المصادقة على الأسماء لعقد جلسته الأولى خلال 15 يوما. تتابعون حصاد المساء من طهران، وفيه أيضا مقاومون فلسطينيون يطلقون الرصاص باتجاه حاجز عسكري صهيوني شمال مدينة جنين بالضفة الغربية. القوات اليمنية المشتركة تحقق انتصارات جديدة جنوب مدينة مأرب شمال شرقي اليمن. وقوات الأمن السودانية تطلق قنابل غاز مسيلا للدموع لتفريق مسيرة مناهضة للانقلاب. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن السعودية سببت مشكلة للبنان عنوانها الاعتراض على تصريح لوزير الإعلام جورج قرداحي قبل أن يكون وزيرا، اعتبر فيه أن ما يحصل في اليمن هو حرب عبثية وهو موقف عدواني على لبنان. وأضاف الشيخ نعيم قاسم: كنا ندعو في كل الأوقات إلى علاقات عادية وطبيعية مع السعودية ومع غيرها، لكن بكرامة، ولا نقبل أي علاقة فيها شروط أو إملاءات، وإنما علاقة بين دولتين مستقلتين. وتوجه الشيخ قاسم لبعض المسؤولين في لبنان بالقول خففوا من الانبطاح أمام المتجبرين. أطلق مقاومون فلسطينيون النار باتجاه حاجز الجلم العسكري الصهيوني شمال مدينة جنين بالضفة الغربية، وعقب ذلك انتشرت القوات الصهيونية على شارع الناصرة وبدأت بتفتيش الدفيئات الزراعية القريبة بحثا عن المقاومين، فيما اعتقلت 3 فلسطينيين من قرية دير أبو ضعيف. ومن جهة أخرى أصيب شابان فلسطينيان أحدهما جراحه خطيرة خلال مواجهة بمدينة البيرة لدى اقتحام قوات الاحتلال المدينة تحت وابل من القنابل الغازية والرصاص المطاطي. وللجنوب من نابلس اشتبك أهالي بلدة بورين مع جماعات كبيرة من المستوطنين مما أدى إلى إصابة عدد من الأهالي. تواصلت المعارك العنيفة في محيط مدينة مأرب شمال شرقي اليمن، حيث حققت القوات اليمنية المشتركة انتصارات جديدة جنوب المدينة وسيطرت على منطقة العمود الأسفل آخر مناطق مديرية الجوبة. وفي هذا الأثناء أكد مطر أمني يمني أن طيران العدوان السعودي شن نحو 30 غارة جوية على مديرية صرواح ومديرية مجزر بمحافظة مأرب دون تسجيل إصابات. وأبرز التطورات الميدانية في مأرب نتابعها من خلال هذا التقرير.
المعارك مستمرة تشهدها المناطق المحاذية لمدينة مأرب الشمال شرقي اليمن، حيث واصلت القوات اليمنية المشتركة تقدمها. وقالت مصادر إعلامية وشهود عيان إن القوات اليمنية سيطرت على منطقة العمود الأسفل آخر مناطق مديرية الجوبة وباتت تفصلها عن المدينة من الجهة الجنوبية بضعة كيلومترات فقط، كما وصلت القوات إلى مشارف منطقة الروضة غرب المدينة وأصبحت تسيطر على 90% من حوض بحيرة سد مأرب وأطرافه. سلطان العرادة محافظ مأرب المعين من قبل تحالف العدوان اعترف خلال مؤتمر صحفي بالهزيمة في محافظة مأرب وسقوط أغلب مديرياتها بيد القوات اليمنية، لكنه قال إن السعودية ودول التحالف لن تسمح بدخول من أسماهم الحوثيين إلى المدينة. هذا بينما اعتبر السياسيون أن معركة مأرب ستغير استراتيجية قوى التحالف السعودي في اليمن. إلى ذلك استمرت الجهود القبلية لإيجاد مصالحة داخلية وإخراج القوات الأجنبية من مدينة مأرب، حيث دعا أغلب زعماء القبائل في مأرب إلى تجنب المدينة القتال وتسليمها للجيش واللجان الشعبية بعد أن أصبحت مطوقة من 3 جهات. وأعلنت قبيلة عبيدة أكبر القبائل في مديرية الوادي والمدينة التزامها الحياد في المعركة الدائرة بين الجيش اليمني واللجان الشعبية من جهة وقوات التحالف السعودي من جهة أخرى، في إشارة منهم إلى عدم مواجهة القوات اليمنية القادمة لتحرير المدينة. في السياق نفسه عقد في واشنطن اجتماع سعودي أمريكي بشأن المعارك الدائرة في مأرب، وجمع اللقاء المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليدر كينغ وأعضاء من وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين ووفدا سعوديا من وزارتي الدفاع والخارجية برئاسة محمد آل جابر السفير السعودي في اليمن. وذكرت مصادر إعلامية أن المجتمعين ناقشوا الإخفاقات العسكرية للتحالف في مأرب والدعم الأمريكي لقوى العدوان في المعركة.
قالت وكالة أنباء السنة السورية أن القوات التركية واصلت اعتداءاتها على المناطق الآمنة بريف الحسك الشمالي. وذكرت الوكالة عن مصادر محلية أن القوات التركية وجماعاتها المسلحة المتمركزة في شرق مدينة رأس العين اعتدت بقذائف المدفعية على قرية الدردارة ومحيطها في ناحية تلتمر، ما أدى إلى أضرار مادية كبيرة في منازل مواطنين سوريين. ولفتت المصادر إلى الحالة المأساوية التي يعيشها أبناء القرية نتيجة تعطل حياتهم اليومية وأعمالهم الزراعية جراء الاعتداءات التركية المتكررة. أطلقت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع على مسيرة مناهضة للانقلاب العسكري في العاصمة الخرطوم، ويأتي ذلك استجابة لدعوات من تجمع المهنيين السودانيين على عصيان مدني اليوم يستمر اليومين، وذلك احتجاجا على الانقلاب الذي شهدته البلاد الشهر الماضي. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
مع تعثر الجهود الملتحدة في إيجاد مسار للحل في السودان، تجمع المهنيين الذي قاد الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس عمر البشير يجدد دعوته إلى استئناف العصيان المدني الشامل، مؤكدا رفض التفاوض مع الذين نفذوا الانقلاب العسكري. دعوة التجمع لاقت استجابة من نقابات مهنية وقوى سياسية وحزبية، إضافة إلى 30 هيئة عمالية لمساندة مقترح تجمع المهنيين المطالب بتشكيل سلطة انتقالية مدنية مدتها 4 سنوات. ويشمل الطرح أيضا اختيار شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة وتشكيل مجلس وزراء من كفاءات وتشكيل برلمان خلال 2 شهر، إضافة إلى إلغاء الإعلان الدستوري. ودعت الوثيقة إلى حل قوات الدعم السري والحركات المسلحة أو دمج بعضها في الجيش، وأن يكون رئيس مجلس الوزراء هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. كما دعت الوثيقة إلى الشروع في الإعداد لانتخابات عامة نزيهة وشفافة بنهاية الفترة الانتقالية، يختار فيها السودان من يحكمهم، وتكون انطلاقة للتداول السلمي الديمقراطي للسلطة بصورة دورية. ومن المقرر بدء جولة جديدة من العصيان المدني والإضرابات في جميع أنحاء السودان يومي الأحد والاثنين، في حين خرجت بعض الاحتجاجات الصغيرة مساء أمس. مصدران من حكومة رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك أكدا أن المفاوضات من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية في السودان بعد الانقلاب وصلت إلى طريق شبه مسدود بعد رفض الجيش العودة إلى مسار التحول الديمقراطي. وأضاف المصدران أن الجيش شدد أيضا القيود على حمدوك بعد حل حكومته ووضع رهن الإقامة الجبرية في منزله في أعقاب الانقلاب، وقال إن القيود الجديدة حدت بدرجة أكبر من قدرته على عقد اجتماعات أو إجراء اتصالات سياسية. وفي وقت سابق أرسلت جامعة الدول العربية إلى الخرطوم وفدا رفيعا لمحاولة حل الوضع المتأزم في السودان كجزء من جهود الوساطة بين العسكريين والمدنيين.
أفادت مصادر خبرية بأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة عبد الحميد لدبيبة يعتزم الترشح في انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها أواخر العام الجاري، ويأتي ذلك قبل يوم من فتح باب التسجيل للمرشحين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية المقرر إجراؤها في شهر ديسمبر القادم. وأعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا أن قبول الترشح للانتخابات الرئاسية سيستمر حتى 22 من نوفمبر الحالي، فيما يستمر قبول طلبات الترشح للانتخابات النيابية حتى 7 ديسمبر المقبل. كشفت مصادر إعلامية مغربية أن الكيان الإسرائيلي يبحث عن بيع منظومة القبة الحديدية الصاروخية للمغرب لاستخدام في أي مواجهة مع الجزائر. ويأتي ذلك بعد الكشف عن أن الجزائر نشرت منصات صاروخية عند الحدود بعد مقتل 3 من مواطنيها بقصف مغربي. وتوترت العلاقات بين الجارتين بعد تطبيع المغرب علاقاته مع الكيان الإسرائيلي قبل نحو عام. وحول تفاقم الأزمة بين الجزائر والمغرب تابعوا هذا التقرير.
هي الغيوم تصدر ستارها في سماء العلاقات الجزائرية المغربية لتفضي ظلاما في عز النهار حاجبة الرؤية حول ما سيحدث بين آن وآخر. الأكيد أن الوضع يصبح على صفيح ساخن ويمسي على برميل باروت. تسارع في الأحداث، تصعيد في نبرة التصريحات، قطعة دبلوماسية لتنتهي بالوقوع في المحظور، اغتيال 3 تجار جزائريين متوجهين بسلعهم نحو موريتانيا. الرئاسة الجزائرية وفي بيان لها حملت القوات الملكية المغربية المسؤولية، مشددة على أن الجريمة النكراء لن تمضي دون عقاب. الخارجية الجزائرية من جهتها وجهت رسائل بالجملة إلى الأمم المتحدة، الجامعة العربية، منظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي لتحديد مسؤولية الفاعل وكشف أبعاد وملابسات الجريمة.
الجزائر ديما تبحث عن الحل الدبلوماسي قبل العنف. حنا وصلنا للعنف سيكون ندافع على أنفسنا وعلى الحدود نتاعنا.
في ظل الصمت المغربي الرسمي حول الحادثة، تسعى الجزائر إلى عدم التسرع في الرد الموازي، وتسعى أولا إلى رفع الستار عن خبايا الجريمة وكشف خيوطها بكل مسؤولية وضبط للنفس وتحميل المجتمع الدولي لمسؤولياته ووضع المعتدي عند حده قبل نفاذ الصبر والدخول في حرب المنطقة في غنى عنها. الطبقة السياسية الجزائرية ومنظمات المجتمع المدني أجمعت على أن هذا الاعتداء نابع من رغبة متعمدة للانتقال من استراتيجية التوتر الدبلوماسي الدائم التي أظهرت محدوديتها إلى استراتيجية العسكرة الكاملة بدفع من بعض القوى الغاصبة على رأسها الكيان العبري والمستعمر القديم فرنسا. طبول الحرب تدق في مجمل الوضع العام الذي يسود المنطقة. موقف الجزائر يعتبر الأحداث الأخيرة مغامرة خطيرة وانتقالا كيديا، وقصف المدنيين الجزائريين العزل مفسر بوجود نية مبيتة للدفع بالأمور نحو التعفن والدفع بالمنطقة نحو المجهول.
ختام الحصاد، والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 صباحا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 6:50 مساءً حتى الساعة 6:50 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 عصراً حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. أعزائنا في مدينة قم المقدسة بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 بالعشرة ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعين الأفاضل مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حضرات المستمعين الأفاضل، ها نحن نحط ثانية في رحاب الأدب الإيراني الأصيل، راجين أن تقضوا أجمل الأوقات في رحاب هذا البرنامج الذي يأتيكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في حلقة اليوم سنكمل حديثنا عن مفخرة من مفاخر الفكر الإيراني، وهو الشيخ شهاب الدين أبو الفتوح يحيى بن حبش السهروردي، الملقب بشيخ الإشراق، الفيلسوف والحكيم والعارف الإيراني الشهير الذي برز في القرن السادس للهجرة، ونتناول بدراسة آثاره وخدماته.
نعم مستمعينا الأفاضل، كان لهذا الحكيم دور كبير في نشر الفلسفة والحكمة والعرفان، وأسس أهم مدرسة للفلسفة الإسلامية وهي الفلسفة الإشراقية. راجينا أن ينال هذا البرنامج رضاكم، تابعونا مشكورين.
أعزائنا الأفاضل، قلنا إن شهاب الدين السهروردي كان فيلسوفا وعارفا، وقد أسس المدرسة الإشراقية في الفلسفة الإسلامية. ولد عام 549 للهجرة في سهرورد، وهي قرية بالقرب من زنجان، وقتل في سن 38 في عام 587 للهجرة إثر تآمر فقهاء حلب عليه وبأمر من صلاح الدين الأيوبي. بالرغم من قصر عمره، ترك السهروردي بعده عدة مؤلفات، بعضها رسائل وقصص وتمثيليات استخدم فيها الرموز، ويرى المحققون أنها تعكس لنا الصورة الحقيقية للسهروردي. هذه المجموعة من الآثار التي كتبت بأسلوب رقيق وجميل، فيه رموز وإيماء وإشارات، تتضمن تجارب السهروردي الروحية، كما بينا أسباب ميله إلى الرموز والتمثيل، وتكلمنا عن تأثير رموز شيخ الإشراق على كبار الأدباء الفرس منهم المولوي والعطار والحافظ الشيرازي.
يمكن تقسيم الرموز التي استخدمها السهروردي في كتابه إلى ثلاثة أقسام. المجموعة الأولى هي الإصطلاحات والرموز الإشراقية التي تتعلق بالنور والظلمة، وهي مجموعة محدودة. المجموعة الثانية هي إصطلاحات تتعلق بالتاريخ الإيراني، والمجموعة الثالثة هي رموز تمثيلية يستفاد من أغلبها في رسائل شيخ الإشراق. هذا النوع من الرموز استفاد منها شهاب الدين السهروردي مستخدما قوة الإبداع والابتكار والخيال.
إحدى رسائل السهروردي الفارسية هي ألحان أجنحة جبرائيل، التي كتب هنري كوربان وباول كراوس حاشية لها، وتم ترجمتها باللغة الفرنسية ونشرها، ونشرت كذلك باللغة الفارسية، نشرها الدكتور مهدي بياني. وكتب الدكتور ذبيح الله صفا في كتابه تاريخ اللغة والأدب في إيران عن رسالة ألحان أجنحة جبرائيل ما يلي: إن أسلوب شهاب الدين في كتابة هذه الرسالة كان سهلا وسلسا، وقد كتب شيخ الإشراق هذه الرسالة التمثيلية التي تتضمن رموزا بشكل روائي وحوارا
بشكل سؤال وجواب بأسلوب بليغ، ومن هنا يمكن اعتباره نموذجا للغة الفارسية التي كانت سائدة في القرن السادس بين الناس.
اسم هذه الرسالة كما ذكرنا مستمعينا الأفاضل ألحان أجنحة جبرائيل، والعنوان يدل على رمزية هذه الرسالة، ومن اسمها تفوح رائحة روحانية، والعديد من مصطلحاتها عبارة عن تشبيهات واستعارات رمزية معقدة ومبهمة، وهذا الأمر أدى إلى صعوبة فهمها. رموز هذه الرسالة تقليدية وعرفانية وغيرها تختص بالذات المقدسة والتي يمكن مشاهدتها في الأدب الصوفي القديم.
نحييكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا بكم وأنتم تتابعون برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا، بدأ السهروردي هذه الرسالة بسم الله، وهذا يدل على إيمانه بوحدانية الله، فإيمانه صادق وحقيقي. وقد دعت العصبيات الدينية وأوضاع المجتمع إلى التعبير عن مضمون كلامه بالرموز. في رسالة ألحان أجنحة جبرائيل يحكي الشيخ شهاب الدين السهروردي رواية المعراج، ويستنتج من مضمونها أنه وقع في المنام وليس في اليقظة. ويشير شيخ الإشراق قبل أن يسرد القصة بالدافع الذي دفعه لكتابتها، وهو إنكار أحد الذين عميت بصيرتهم ودفعهم تعصبهم للنيل من الشيوخ القدماء، وأنه شتم الخواجة أبا علي فارمدي. فنقل السهروردي هذه الحكاية بسؤال سأله ذلك الشخص من الخواجة أبي علي فارمدي.
نعم، وكان سؤاله التالي: لما يزعم المتصوفة أن بعض الأصوات هي أصوات أجنحة جبرائيل، وأغلب ما يمكن إدراكه بالحواس هي من ألحان أجنحة جبرائيل؟ فأجابه الخواجة أبو علي فارمدي: وأنت أيضا من ألحان أجنحة جبرائيل. فغضب ذلك الرجل وسأله ما معنى هذا الكلام، وقال: هذا الكلام ما هو إلا وهم خيال. عندما سمع سهروردي تبجح هذا الرجل التفت إليه وقال له: سأقوم بعزم راسخ وذهن وقاد بتأليف رسالة لشرح ألحان أجنحة جبرائيل، فإن كنت رجلا وفيك رجولة فافهم هذه الرسالة. بعد مقدمة قصيرة كتب السهروردي حكاية عن لسان الراوي حدثت ذات ليلة، فكان ذلك الجواب ذريعة للسهروردي لتأليف أعمق رسالة ألفها في الحكمة.
أعزائنا الأفاضل، الحكاية تقع في فصلين، الأول عن طالب للحقيقة وهو شيخ الإشراق نفسه، وأنه قصد خانقاه وهو دار عبادة المتصوفة، وكان له بابان، أحد البابين يفضي إلى مدينة والآخر إلى صحراء. فسلك طالب الحقيقة طريق الصحراء، وفي طريقه التقى بعشرة رجال من أصحاب الخبرة، ففزع من شدة هيبتهم وقوة شخصيتهم. في طريقه إلى بلوغ الحقيقة سأل بطل القصة حكيما منهم: أين منزلك؟ ثم قاده ذلك لطرح عدة أسئلة، فسأله عن سر الخليقة، مقامات الطريقة، ورفع الأفلاك، وعالم المجردات والخطرات. وخلال هذا الحوار كان كلما أجابه الحكيم خطر له سؤال آخر، وبهذه الطريقة عرض السهروردي العناصر الأساسية للتعليم الإشراقية وآداب سلوك الطريقة وكيف أنها تنير السبيل لفهم الأسرار القرآنية.
نعم، وفي الفصل الثاني من القصة يطلب الطالب وبطل القصة وهو السهروردي من الحكيم أن يعلمه الاسم الأعظم، فيوافق الأستاذ ويردد ألفاظا غريبة يصفها الدكتور السيد حسين نصر منقح آثار شيخ الإشراق الفارسية بأن هذه الألفاظ الغريبة من أسرار علم الجفر، والجفر علم باطني بمعاني الحروف والكلمات عن طريق الرموز والأعداد. ثم يقول إن الله خلق الكلمات كالملائكة، وخلق الكلمة العليا وهي أفضل من الملائكة، كما أن نور الشمس أفضل من نور الكواكب، وحتى الإنسان ذاته كلمة من كلمات الله ولحن من ألحان جبرائيل.
جناح جبرائيل نشر بين السماوات والأرض، هذا العالم ما بينهما إنما هو عالم الظلال، والغرب ما هو إلا ظل جناح جبرائيل الأيسر، كما أن العالم أنوار ملكوتية والمشرق انعكاس لجناحه الأيمن، وبهذا كانت جميع الكائنات في العالم ألحانا لأجنحة جبرائيل، وبكلمة ورفة جناح هذا الملك المقرب وجد الإنسان وتكامل بكلمة أخرى هي الاسم الإلهي، فعاد إلى حالته الأصلية.
في هذه الرسالة مستمعينا الأفاضل، شرح السهروردي العناصر الأولية لعلم المعرفة من وجهة نظر الحكمة الإلهية، وبالاعتماد على النماذج الأصيلة للشعر والنثر الصوفي، خاض في شرح الفرق بين العقلانية والعرفان. ويمكن أن يعود سبب استخدام السهروردي للرموز إلى رغبته في زيادة البلاغة وجمال الأسلوب وروعة الكلام، وكذلك إيجاد آصرة معنوية وروحانية لجذب المريدين.
أعزائنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء. إيران بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران،
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22-01-36-84،
ومكرر 2-65-2-9-7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم
إذاعة طهران،
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية. نظام السلطة والهيمنة.
مستمعينا الكرام، في الحلقة السابقة من برنامجنا مصطلحات سياسية تحدثنا حول مفهوم نظام السلطة والهيمنة العالمي، وتناولنا طبيعة تعامل نظام السلطة والهيمنة الغربي الذي تقوده اليوم الولايات المتحدة مع الدول الخاضعة لها، لا سيما في المجال العلمي والمعرفي، وأشرنا إلى أن الاستعمار الغربي الذي كان يسيطر على مقدرات الدول والشعوب الأخرى كان يسعى لاحتكار العلوم والتكنولوجيات وحجبها عن جامعات الدول الأخرى بهدف مقايضتها مع الدول الأخرى على حساب استقلالية قرارها وحريتها، ولتحقيق مآرب أخرى جشيعة كبسط النفوذ وتوسيع رقعة الهيمنة على العالم.
مستمعين الأفاضل، مستمعاتنا الفاضلات، في أدبيات الثورة الإسلامية مصطلح سياسي مهم هو نظام السلطة والهيمنة. إنه مصطلح ذو مغزى ومعنى عميقين. للتعريف أكثر بهذا المصطلح البارز في القاموس السياسي للثورة، لابد من نظرة عابرة للجذور التاريخية له وصولا إلى يومنا الحاضر. إن نظام السلطة يعني نظام الثنائية القطبية، أي نظام قطب مسيطر ومهيمن وآخر قطب خاضع.
نعم، وفي هذا السياق قال قائد الثورة الإسلامية سماحة الإمام الخامنئي دام ظله، منذ حوالي قرنين أو ثلاثة ظهرت مجموعتان من الدول في العالم، دول مسيطرة ودول خاضعة للسيطرة، وكانت غالبية الدول المسيطرة هي الدول الأوروبية. ولكن السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان هنا، ما هي الأسباب والعوامل التي أدت إلى أن تتحول هذه الدول إلى دول مسيطرة؟ وهل يعود ذلك إلى تفرد تلك الدول بميزة خاصة، أو أن ثمة ظروفا جعلت منها دولا متفوقة وغالبة؟ لا نريد أن نغوص في هذا البحث، ولكن على أي حال نشأت مجموعتان من الدول مسيطرة وأخرى مسيطر عليها، أو دول غالبة وأخرى مغلوب عليها. بعبارة أخرى أعزائي الكرام، ظهرت ثنائية التطور والتخلف، فالدول السلطوية أخذت تنحو منح التطور المضطرد والسريع، أما الدول الخاضعة للسلطة فإنها توقفت عجلة التقدم فيها وبقيت في تراجع وتخلف.
وأضاف قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي، يجب أن لا يأخذنا الظن أن الدول الخاضعة لنظام السلطة والهيمنة كالدول الآسيوية والأفريقية وحتى بعض دول أمريكا الجنوبية كانت متخلفة منذ البداية وتفتقر إلى العلوم والثقافات والحضارات، فليس الأمر كذلك. يطالعنا نهرو في كتابه تاريخ العالم أن الهند عندما دخلها الاستعمار البريطاني كانت تتمتع بازدهار صناعي وتمتلك صناعات متطورة آنذاك، وكذا هو الحال بالنسبة للبلدان الأخرى، لكن الاستعمار البريطاني عندما دخل الهند أوقف الحركة الصناعية المحلية وفق مخطط مدروس ليكون هذا البلد متخلفاً ومحتاجاً إلى الصناعات البريطانية، وحدث نفس الشيء في إيران رغم تباين لون وشكل الاستعمار الذي حكم البلدين، فخلافاً للهند لم تكن إيران مستعمرة رسمية، بل حكمتها دوائر نفوذ استعمارية عبر أدوات محلية.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية.
حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون. حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون. وسرى في أعضاء جسمي كروحي وجرى في مسامعي فاعذروني فاعذروني يا أحبايا إني صريع هواهم يا أحبايا إني صريع هواهم عللوني بذكرهم عللوني واسمها يا 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 علي آية آية الباري واسمها يا ويا لسيفك العدوان واسمها يا 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 تضهدك ضربة الطاغي واسمها يا عجب وانت الأسد حامي يا يا الحمية.
دعاء في قصة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأحبة في كل مكان، وحياكم الله بكل خير، ونحن ندعوكم إلى جولة قصيرة أخرى مع قصص الدعاء المستجاب، نعزز بها روح الرجاء في قلوبنا برحمة الله تبارك وتعالى، فكونوا معنا. أيها الكرام، ومما روته مصادر الحديث المعتبرة ما جاء في كتاب قصص الأنبياء للسيد الجزائري رحمه الله قال: مر عيسى عليه السلام برهط من اليهود، فقال بعضهم: قد جاءكم الساحر ابن الساحرة، فقذفوه بأمه. فسمع ذلك عيسى عليه السلام فقال: اللهم أنت ربي خلقتني ولم أتهم من تلقاء نفسي، اللهم لعن من سبني وسب والدتي. فاستجاب الله دعوته فمسخهم قردة وخنازير، وبلغ خبرهم يهوذا وهو رأس اليهود فخاف أن يدعو عليه، فجمع اليهود واتفقوا على قتله، فبعث الله جبرائيل عليه السلام يمنعه منهم. ترجمة ومن الكتاب نفسه مسندا عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لما اجتمعت اليهود إلى عيسى عليه السلام ليقتلوه بزعمهم، أتاه جبرائيل عليه السلام فغشاه بجناحه، وطمح عيسى ببصره فإذا هو بكتاب في جناح جبرائيل فيه الدعاء التالي: اللهم إني أدعوك باسمك الواحد الأعز، وأدعوك اللهم باسمك الصمد، وأدعوك اللهم باسمك العظيم الوتر، وأدعوك اللهم باسمك الكبير المتعال الذي ثبت أركانك كلها، أن تكشف عني ما أصبحت وأمسيت فيه. فلما دعا به عيسى عليه السلام أوحى الله تعالى إلى جبرائيل: ارفعه إلي عندي. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا بني عبد المطلب، سلوا ربكم بهؤلاء الكلمات، فوالذي نفسي بيده، ما دعا بهن عبد بإخلاص ونية إلا اهتز له العرش، وإلا قال الله لملائكته: اشهدوا أني قد استجبت له بهن، وأعطيته سؤله في عاجل دنياه وآجل آخرته. ثم قال صلى الله عليه وآله لأصحابه: سلوا الله بها ولا تستبطئوا الإجابة. وفي كتاب الكافي روى ثقة الإسلام الكليني بسنده عن داود بن رزين قال: مرضت بالمدينة مرضا شديدا، فبلغ ذلك أبا عبد الله الصادق عليه السلام فكتب إلي: قد بلغني علتك، فاشتري صاعا من بر، أي القمح، ثم استلقي على قفاك وانثره على صدرك كيفما انتثر، وقل: اللهم إني أسألك باسمك الذي إذا سألك به المضطر كشفت ما به من ضر، ومكنت له في الأرض، وجعلته خليفتك على خلقك، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تعافيني من علتي. ثم استوي جالسا واجمع البر من حولك وقل مثل ذلك، وأقسمه مدا مدا لكل مسكين وقل مثل ذلك. قال داود: ففعلت ذلك فكأنما نشطت من عقال، وقد فعله غير واحد فانتفع به بإذن الله تبارك وتعالى.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين،
أنت وطاها كهاتين، كهاتين،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، يا كافل اليتيم.
طه نبي الله خير الرسل،
أحلى